بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة النور، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تأملوا، لما ضرب الله تعالى مثلا لنور الإيمان في قلب المؤمن: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى آخر الآيات، وذكر الله تعالى شيئا من صفاتهم. هذه الصفات التي هي في الحقيقة نور للجوارح ونور للقلب: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه كلها أنوار. في المقابل ذكر الله تعالى مثلا للكافر وعمله، حقيقة ما يكون في قلب الكافر، كما ذكر الله تعالى النور الذي في قلب المؤمن. فذكر في هذا المثل أو في هذين المثلين حقيقة عمل الكافر. يقول الله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. تأملوا الإخوة في هذه المقابلة، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فالمسلم لما يتفكر في هذه الأمثال يزداد فرحا بنعمة الله عليه، أن أنعم الله تعالى علينا بنعمة الإيمان، لما يرى حقيقة حياة الكافر وعمله في هذه الأمثال. والأمثال كما تعرفون من أعظم فوائدها أنها تكشف عن حقائق الأمور. الحقيقة المعنوية تجعلها حسية في الواقع أمامك، تراها بعينك. فهكذا إذا أردت أن تعرف حقيقة حال الكافر وعمله فانظر إلى هذين المثلين. يقول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. ما قال أعمال الذين كفروا كسراب بقيعة، قال والذين كفروا ثم قال أعمالهم. أعمالهم إيش أعرابها؟ النحو؟ لا، مبتدأ الذين كفروا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. نعم، يعني يخبر الله تعالى عن الذين كفروا أن أعمالهم كسراب، خبر. تأمل، لم يجعل الأعمال هي المبتدأ الذي يبتدأ به الكلام، وإنما قال والذين كفروا، ذكرهم أولا بصفتهم القبيحة الكفر. هذا فيه تحقير لأعمالهم. لو قلت أعمال الذين كفروا كأن في هذا يعني تفخيم لهذه الأعمال. قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، شبه أعمالهم بهذه الصورة. وكما عرفنا في الأمثال إخوة، أولا ننظر إلى المثل من الناحية الإجمالية، تتخيل هذه الصورة التي ذكرها القرآن وتعرف كيف تنطبق على أعمال الذين كفروا، ثم الطريقة الثانية أيضا تتفكر في جزئيات المثل. فتخيل سراب، وهو السراب المعروف الذي يكون في الصحراء ينشأ عن انعكاس أشعة الشمس، يتخيله الرائي أنه ماء وليس بشيء، كسراب بقيعة. القيعة هي ماذا؟ الأرض المستوية. قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، الظمآن شديد العطش في هذه الصحراء، يرى سراب من بعيد يحسبه ماء. تخيل هذه الصورة وتفكر فيها، يعني رجل ظمآن مكدود، أصابه العطش الشديد، يلهث يريد الماء، وإذا به يرى شيئا من بعيد، يرى السراب من بعيد فيحسبه، يظنه ماء، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه يعني بعد مشقة وكد وتعب، مشى ربما أخذ يحبو حتى يصل إلى الماء. تخيل هذه الصورة في الصحراء، خلاص رجل سيموت من العطش، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، كيف يكون حاله؟ في الخيبة والحسرة والألم والهلاك والخسران، وهكذا حقيقة حال الكافر. إذا أردنا أن نعرف دقة المثل، تأمل كيف شبه أعمالهم بالسراب الذي لا حقيقة له، لأن أعمالهم لم تبنى على إخلاص لله. قال كسراب، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هنا قال كسراب بقيعة. قال بعضهم هذا إشارة إلى قلب الكافر، مثل الأرض المستوية الصحراء القاحلة التي لا نبات فيها ولا خير ولا ماء ولا شيء. يحسبه الظمآن ماء، يحسبه الظمآن، انظر كيف شبه الكافر بالظمآن. حقا الإخوة، الإنسان بدون القرآن بدون الدين يعيش هذه الدنيا كالظمآن تماما، يلهث خلف الدنيا يريد أن يرتوي فلا ترويه أبدا، الدنيا لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، وهكذا يبحث عن ما يريحه لكن ما يجد شيئا، ويتخيل من بعيد أنه وجد حاجته بغيته حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. تخيل هكذا يعيش في هذه الدنيا، وهكذا حقيقة عمل الكافر كما صورها الله تعالى هنا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والكافر يعمل في حياته ربما يؤمل أنه ربما ينتفع من أعماله، لكن لا يجد شيئا يوم القيامة. قال حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل المفاجأة ووجد الله عنده. تلاحظ هنا انتقلت الآيات من المثل إلى الحقيقة المرادة من هذا المثل، أن هذا مجرد مثل. فقال لم يجده شيئا، يعني يوم القيامة يأتي ما يجد أعماله، والمفاجأة المرعبة بالنسبة له وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وجد الله عنده فوفاه حسابه، وفاه حسابه كاملا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم زيادة في الترهيب قال والله سريع الحساب، والله سريع الحساب جل جلاله، لا تخفى عليه خافية. الإنسان يحتاج إلى عد وتقدير، أما الله تعالى فهو العليم المحيط بكل شيء علما وقدرة وعظمة. والله سريع الحساب جل جلاله، يحاسب البشر كما يحاسب نفس واحدة جل جلاله، والله سريع الحساب. إذن إخوة، يقول أبي بن كعب رضي الله عنه كما عند الطبري: وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة وهو يحسب أن له عند الله خيرا فلا يجد فيدخله النار. وسبحان الله، يعني هذا المثل ينطبق على الكفار الذين يعملون ويؤملون خيرا، مثل عباد النصارى، ولهذا الله تعالى سماهم ماذا؟ ضالين، يعملون لكن بجهل وضلال. فهكذا يكون حاله يوم القيامة. كذلك الإخوة يدخل في هذه الآية المسلم يستفيد منها، لأن أحيانا أعمال المسلم إذا ما بنيت على إخلاص وإيمان قد تشبه هذا المثل، فيدخل فيها المراءون الذي يعمل العمل بدون إخلاص ويظن أنه سيجد خيرا من هذا العمل في حياته أو في آخرته، ثم لا يجد شيئا، ويأتي يوم القيامة ويجعل الله تعالى هذه الأعمال كالهباء المنثور والعياذ بالله. ولذلك الله تعالى يقول في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقال اذهب لمن أشركت معه. وكذلك يدخل فيها أهل البدع الذين يعملون ويظنون أنهم على شيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر إلى هؤلاء الخوارج الذين يقتلون المسلمين، يفجرون ويخرج على ولاة الأمر، ثم يظن أن هذا جهاد، وفي النهاية لا يجد يوم القيامة والعياذ بالله شيئا. فهذا الإخوة المثل يجعل المسلم يعني على خوف ويحاسب نفسه، فالأعمال لا تقبل عند الله إلا بالإخلاص واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه، انظر هنا قال وجد الله عنده، لقي الله، لكن بماذا؟ ما وجد شيئا. أما الذي يريد أن يلقى الله تعالى والله راض عنه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عملا صالحا موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبذلك يجد الطمأنينة والراحة في حياته، لأن هذا أيضا مثل ينطبق على حقيقة حال المسلم يعني في أو حقيقة حال الكافر يعني في دنياه، وهكذا عمله يكون يوم القيامة. وكذلك تنكشف الحقيقة يوم القيامة كما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير بن الله. يعني كأنهم يؤملون أن يشفع لهم. وهكذا النصارى يقولون: عبدنا المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. قال: فماذا تبتغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار: ألا ترون؟ قال: فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. سبحان الله، يوم القيامة أيضا يريدون النار على أشد ما يكون من الظمأ، ثم يريدونها يرونها كأنها سراب كأنها ماء من بعيد، وإذا بها النار الحامية المحرقة فيتساقطون فيها والعياذ بالله، تحرقهم. الجزاء من جنس العمل، هكذا كانوا في الدنيا وكذلك في الآخرة. يعني فإذا هذا الإيمان وهذا الدين يعني هو نجاة وهو الحياة الحقيقية. طيب، فهذا مثل يعني المثل الأول هنا. ثم قال الله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما المناسبة بين المثلين؟ لماذا جمع الله بين هذا المثل وهذا المثل؟ نعم، ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في الجمع بين هذين المثلين وغيرهما في القرآن. قال: هذا من باب الجمع بين المثل المائي والمثل الناري، وهذا كثيرا في القرآن، هذا كثير في القرآن، مثل ما جاء في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ثم قال: أو كصيب من السماء، مثل ما جاء في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ثم قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك هنا ذكر السراب الذي يشبه الماء وليس بماء، وذكر يعني ما هو عكس النور من الظلمات. فلماذا يجمع الله تعالى بين المثل المائي والناري أو ما هو ضدهما كما في هذه السورة؟ لماذا؟ لأن الإخوة القرآن والإيمان روح للقلوب ونور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الإنسان يحتاج إلى هذين الأمرين، لا بد من اجتماعهما، الماء الروح تحيا به، ثم إنسان حي لكن يكون في الظلمات ما يستفيد، لا بد له من نور يمشي به. أو من كان ميتا فأحييناه ثم قال: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن
عبارة عن علم وعمل. هذا الإيمان، هذا الدين علم وعمل. العلم هو النور، والعمل هو حقيقة الحياة. وهذا يعني طبيعي في الإنسان. تخيل إنسان ميت ما يستفيد بالنور، وإنسان عنده يعني حياة لكن ليس عنده نور ما يستفيد، فلابد من اجتماعهما. وكذلك هنا لما ذكر يعني ضد يعني حال المؤمن ذكر هذين المثلين، فضد الماء ماذا؟ يعني السراب الذي ليس بماء هكذا، وضد النور هذه الظلمات. هذه مناسبة. كذلك من المناسبات اللطيفة ما ذكره البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ذكر قال رحمه الله تعالى يعني في المثل الأول بيّن أنهم لم يصلوا إلى شيء، يعني كان يؤمل خيرا لكن ما وجد شيئا. قال ثم ضرب مثلا يبين فيه الحامل لهم على الوقوع في ذلك، لأنه يسير بغير دليل كالماشي في الظلام. يعني لماذا هذا الكافر ما كانت أعماله نافعة له في الآخرة؟ لأنه مشى بدون نور في هذه الدنيا، أعمال ما بنيت على نور. فكان المثل الثاني يبين لك سبب هذه الخيبة والحسرة، لأنه كان في الظلمات ما اهتدى بنور الله. كذلك يمكن أن نقول المثلان يعني يجمعان طرفي الانحراف عن الإيمان، فهما مثلان للمغضوب عليهم والضالين. فالآية الأولى فيها مثل للضالين الذي يعبد الله تعالى لكن على جهل، عباد النصارى، والمثل الثاني مثل الذي هو في الظلمات، مثل المعاند المغضوب عليهم اليهود ومن يشابههم في هذا. فهذا تتراكم الظلمات في قلبه لعناده والعياذ بالله. كذلك بعضهم ذكر يعني قال يعني إن أردت أن تمثل أعمالهم بما يوجد فمثلها مثل السراب لا وجود له، وإذا أردت أن تمثل أعمالهم بشيء تراه قال فمثلها كمثل الظلمات ما ترى فيها شيئا. يعني أعمالهم ما فيها ما لها حقيقة، أعمال ما لها حقيقة، تريد أن تمثلها بشيء يعني موجود حسي كالسراب، بشيء مرئي كالظلمات. والله أعلم. هذه مناسبات يعني لطيفة بين المثلين. قال أو يعني هنا للتقسيم، هذا المثل يصلح وهذا المثل يصلح لهم. والكافر جمع في الحقيقة بين المثلين، يعني جمع بين الحالين. لكن مثلا عباد النصارى أو الضالون يعني الضلال فيهم أوضح، والظلمات موجودة طبعا عندهم لكن الضلال فيهم أوضح. المعاندون المغضوب عليهم المثل الثاني ينطبق عليهم أكثر، لكن أيضا الخيبة والحسرة توجد عندهم بلا شك. قال أو كظلمات، يعني مثل الكافر كظلمات، تخيل هذه الظلمات. أو كظلمات، سبحان الله، في مكان لا يخطر بالبال أبدا، في بحر لجي. لجي يعني ماذا؟ يعني عميق. لجة البحر يعني الموضع الذي لا ترى فيه أرضا. ولج كلمة تدل على تردد الشيء، منه اللجاج خصومة، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا. فكذلك يعني يقال لجة البحر، يعني معظم البحر أو يعني عمق البحر كما قال الله تعالى حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، أن يعني بحيرة عميقة لابد أن تخوضها. قال أو كظلمات في بحر لجي، قال يغشاه موج من فوقه موج، هكذا تتراكم الأمواج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. تخيل هذه الصورة، بحر عميق ثم أمواج متراكمة ثم فوق الموج سحاب يمنع وصول نور الشمس، ظلمات بعضها فوق بعض، لدرجة ماذا؟ قال إذا أخرج يده لم يكد يراها. طبعا هذا التعبير إذا أخرج يده لم يكد يراها، المعنى المعروف في اللغة إذا قلت لم يكد يفعل هذا يعني هو فعله لكن بعد ماذا؟ بعد مشقة، فذبحوها وما كادوا يفعلون لكن فعلوا بعد مشقة. فهنا لم يكد يراها يعني ممكن يراها لكن بعد محاولات وبعد مشقة وبطء. وأيضا تحتمل كما ذكر هذا ابن جرير، أيضا ذكر هذا الاحتمال، والاحتمال الآخر لم يكد يراها يعني لا يراها أبدا، يعني يكون المعنى لم يكد يراها، لم يقارب أن يراها، فكيف يراها أصلا؟ وما يقارب أن يراها، لأن كاد من أفعال مقاربة، لم يكد يراها يعني ما يقارب أن يراها فكيف يراها. وذكر اليد لأنها يعني أقرب شيء للإنسان في هذا المكان، مثلا يريد أن يرى يده، لم يكد يراها. كلا المعنيين صحيح، وإن كان المعنى الثاني هنا هو المراد في المثل، لأن هذا مثل والمراد منه تمام الظلمة، ظلمة التي لا يرى فيها الإنسان شيئا. الإخوة، هذا المثل تأمل الله تعالى لما أراد أن يضرب مثلا للظلمات التي في قلب الكافر، تأمل كيف يعني شبه هذه الظلمات يعني بهذه الظلمات في هذا المكان المظلم. سبحان الله، اليوم اكتشف العلماء حقائق عظيمة في أعماق المحيطات ما كانوا يعرفون هذه الحقائق إلا في هذا القرن، القرن العشرين. كما تعرفون فيما يتعلق بالإعجاز العلمي في هذه الآية، تأمل، يقولون ضوء الشمس إذا كان الجو فيه غيم، فيه سحب، هذه السحب تحجب 49% من ضوء الشمس، فينفذ منها 51%. ثم إذا أصاب الضوء سطح البحر، فالسحب أو آسف الأمواج السطحية، والعلماء يعني إلى زمن قريب ما كانوا يعرفون في البحر إلا الأمواج السطحية فقط، عندهم أن الأمواج التي على سطح البحر فقط، ما يتخيل الإنسان أن هناك أمواج تحت سطح الماء، هذا ما اكتشف إلا قريبا، يقولون سنة 2007 تقريبا. فيقولون الماء إذا أصاب دخل في الأمواج السطحية أيضا يعني شتتت هذا النور، وما يبقى من نور يعني الضوء، ما يبقى من الضوء إلا نسبة قليلة تنفذ في الماء. ثم كما تعرفون كلما يعني نفذ الضوء في الماء يشتت الماء الضوء إلى أطيافه السبعة، فيقولون أول 10 أمتار يعني بعد عشرة أمتار يختفي الطيف الأحمر، كما تعرفون أطياف الضوء أحمر برتقالي وأصفر وكذا، إلى أن يصل إلى الأزرق النيلي البنفسجي آخر شيء. فبعد عشرة أمتار يذهب الطيف الأحمر، لذلك الغواص إذا جرح تحت عشرة أمتار ما يرى لون الدم أحمر، خلاص ما في لون أحمر. وهكذا تأمل، يعني كلما ازداد العمق تشتتت هذه الأطياف، ثم إذا وصل إلى عمق 100 متر لا يبقى شيء من هذه إلا آخر طيف الأزرق مع النيلي والبنفسجي تقريبا. ثم بعد 100 متر تقريبا أو أكثر يقولون تأتي هذه الأمواج التي اكتشفت بعد ذلك، تأتي أمواج داخل البحر في عمق المحيط أمواج، فهذه الأمواج تمنع من نفوذ أي نسبة من الضوء. فبعد هذه الأمواج ما يكون بعدها أي نسبة من الضوء تماما، تكون ظلمة دامسة. وهذه الأمواج الباطنة في الحقيقة ما اكتشفت إلا بالأقمار الصناعية، سبحان الله، لما ذهب الإنسان للفضاء وجعل الأقمار الصناعية وصور الأرض وصور البحار وجد يعني مثل هذه الأعماق، وأيضا أرسلوا كاميرات، يعني بذلوا ملايين الدولارات حتى اكتشف هذا الأمر أن هناك أمواج في داخل البحر، واكتشفت هذه الظلمة الشديدة الدامسة تحت يعني هذه الأمواج. سبحان الله، يعني هذا اكتشاف علمي باهر في هذا الزمن وصرف عليه الملايين من الدولارات في النهاية لإثبات هذه المعجزة القرآنية. وسبحان الله، تأمل كيف القرآن يصف هذا بكل دقة. أو كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه موج. هنا الذي يعني اكتشفه العلماء وما كانوا يعرفون أبدا أن الموج يمكن أن يكون في باطن البحر. قال من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، انظر إلى يعني دقة الكلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. وهكذا الضوء كلما يعني يتخلل مياه البحر، يتخلل السحب، يعني يكون هناك ظلمة، ثم يتخلل الأمواج السطحية، يعني أيضا ينفذ شيء قليل من الضوء، وهكذا إلى أن يظلم في النهاية ما يكون هناك أبدا ولا طيف من أطياف الضوء. قال إذا أخرج يده لم يكد يراها، لا يراها أبدا، بل لا يقارب أن يراها. حتى اكتشف في أعماق تلك المحيطات يعني أسماك لا عيون لها، لأن خلاص ما في فائدة من العين، ما في ضوء أصلا، وإنما يعني تشعر بطريقة أخرى. واكتشف أيضا أن هناك أسماك سبحان الله يعني لها عيون لكن تضيء إضاءة ذاتية، هي تخرج ضوء من جسمها، سبحان الله. فإذا هذه يعني حقيقة علمية واضحة، يعني كيف يأتي بها القرآن، كيف يأتي بها هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، يعني من قبل 1400 سنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سبحان الله. فتخيل الآن يعني مثل هذه الظلمة، تخيل حالك وأنت في يعني هذا القاع المظلم، يعني يقولون الغواص الماهر ما يمكن أن يغوص مثل هذا إلا بآلات وأجهزة، وتخيل حالك في هذه الظلمة الدامسة، ظلمة دامسة مخيفة جدا في قاع البحر العميق، يعني تشعر بظلام دامس، بقلق، بهم، بحيرة، بخوف. هكذا قلب الكافر، هكذا حاله، هكذا عمله، هكذا حياته، والعياذ بالله. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في رواية العوفي قال يعني بالظلمات الأعمال وبالبحر اللجي قلب الإنسان، يعني قلب الإنسان الكافر. قال يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، قال يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر، وهو كقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فانظر كيف تتراكم هذه الظلمات، يعني ظلمة الكفر والشرك، ظلمة اتباع الهوى، ظلمة تقليد الآباء، ظلمة العناد، ظلمة الحسد، ظلمة حب الدنيا، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا الإخوة عرفنا هذا المثل، يعني هو مثل للكافر عموما وخاصة من يعني تتجمع هذه الظلمات في قلبه من المعاندين والحاسدين والمعارضين للدين. ثم كذلك كما قلنا هذه الأمثال يستفيد منها المسلم، فالمسلم إذا سمع مثل هذا المثل يعني يحاسب نفسه، ما درجة النور الذي في قلبي، وهل في قلبي شيء من الظلمات أو لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، هذه ظلمة في القلب، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد زادت هذه النقط حتى تعلو قلبه، فذلك الران. وقرأ قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني هكذا أيضا المسلم إذا يعني ترك الصلاة كيف يعيش في الدنيا؟ من أين يكون له نور في الدنيا؟ يعني يكون قلبه مظلم، ما يشعر بطمأنينة ولا راحة ولا سعادة في حياته. وهكذا أمراض القلوب ظلمات، المعاصي ظلمات، هذه الشهوات ظلمات في القلب، وهي درجات كثيرة. فالشرك ظلمة، الرياء ظلمة، العجب بالنفس ظلمة، الحسد ظلمة، أن يكون في قلبك بغض على أخيك المسلم هذه ظلمة في قلبك عالجها، حب الدنيا والتعلق بالشهوات هذه ظلمة في القلب، بل ربما تكون هناك ظلمات لكن خفيفة لكن تكدر من نور الإيمان في قلبك. يعني الإكثار من مخالطة الناس والقيل والقال، الإكثار من الطعام والشراب، الإكثار من النوم، الإكثار من المباحات، هذه ظلمات، لكن ما نقول باب التحريم، لكنها لا شك أنها تسبب شيئا من قسوة القلب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تأمل يعني كيف يعني يشعر بقوة النور الذي في قلبه، حتى يقول إنه ليغان على قلبي، والغين يقولون أرق ما يكون من الغشاء، الغين، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر 100 مرة. يعني الذي يزيل هذه الظلمات أو هذا الغين الاستغفار. يعني أي غين هذا الذي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتقل إلى مقام في العبودية أعلى من المقام الذي كان عليه، يشعر أنه كان قبل ذلك يعني في حالة فيها شيء من الغشاء عما هو أعلى من الإيمان. وبعضهم قال هي الفترات والغفلات التي من جبلة الإنسان، إنسان يغفل، إنسان يكون مع أهله، يكون مع الناس في مصالحهم، فيعني ربما يعني يغفل ولو طرفة عين عن ذكر الله جل وعلا. فهكذا قلب الإنسان، إما أن يكون يعني في أعلى درجات النور، ثم هذا النور درجات إلى أن يصل إلى هذه الظلمات والعياذ بالله. فانظر الآن لما سبحان الله أين النور المصباح المنير في الآية التي تقدمت وبين هذه الظلمات في هذه الآية. ثم يعني أيضا هنا يقول أبو العالية رحمه الله يقول في الكافر فهو يتقلب في خمسة من الظلم، قال فكلامه ظلمه وعمله ظلمه ومدخله ومخرجه ظلمه ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. وسبحان الله هكذا يكون حاله، كما أنه في الدنيا يعيش في ظلمات كذلك في القبر يعني يكون قبره مظلما والعياذ بالله، ثم يوم القيامة يعني لما يكون الناس في الظلمات وتقسم الأنوار يطفأ النور من المنافقين ويكونون في الظلمات. فهكذا والعياذ بالله حقيقة حال الكافر، وكذلك الفاجر عنده شيء من هذه الظلمات، العاصي الذي يعصي الله الذي في قلبه مرض عنده هذه الظلمات، فعليك أن تذهب هذه الظلمات بنور الإيمان الإقبال على الله. وما أروع هذا الختام، قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سبحان الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا أردت النور فاسأل الله تعالى أن يجدد نور الإيمان في قلبك. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن لم يجعل الله له نورا يعني إيمانا في قلبه، نورا في حياته في قلبه في أعماله، فما له من نور. آية تعلق القلوب بالله جل وعلا، كما افتتحت الأمثال هنا بقول الله نور السماوات والأرض، يعني هو واهب هذا النور. وكذلك قال يهدي الله لنوره من يشاء، وكذلك هنا قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهذا يعني الإخوة أعظم أسباب الهداية، أعظم أسباب هذا النور أن تدعو الله تعالى الذي بيده النور. وذلك في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فسبحان الله، يعني الإخوة هذين المثلين وهذان المثلان حقا يعني لما تتفكر فيهما والله تشعر يعني بنعمة الإيمان، نعمة الإيمان حقا أنك تعيش في نور في هذه الدنيا، تعرف الغاية التي خلقت لأجلها، تعرف ربك، تعرف أسماء وصفاته وكماله، فيعني تكون على نور من ربك، تعرف الطريق الذي يوصلك إلى الله، هذه العبادات، تعرف الأخلاق الحسنة، المعاملات، تعرف المصير والجزاء عند الله، تمشي بنور، وأيضا تشعر بطمأنينة في قلبك وراحة في صدرك، ليس كالظمآن الذي يبحث عن الماء ولا يجد شيء. وهكذا تجد الناس يعني للأسف الذي يترك الإيمان أو يضعف إيمانه تجده إما كالظمآن أو مثل الذي أو الحيران الذي في الظلمات. لكن المؤمن الذي يمشي على نور من ربه جل وعلا مخلصا لله متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يعبد الله تعالى على بصيرة وبطمأنينة قلب وإقبال على الله تعالى، هكذا يجد يعني الكرامة عند الله جل وعلا. فيعني حقا يعني هذه الأمثال تجعل الإنسان إخوة يعني يزداد إيمانا ويقبل على ما يزيده إيمانا ونورا عند ربه جل وعلا. ويعني بعد ذلك تأتي آيات في تتعلق بالآيات الكونية، فأردت أن تكون يعني في درس واحد، فيعني نكتفي اليوم بهذين المثلين العظيمين. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الربيع عكس السراب وال يعني القحط وعدم الماء، نور صدورنا عكس الظلمات. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.